بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مجلسنا هذا اليوم مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الحديث 17. قال الترمذي: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا سعيد بن يعقوب الطرقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتمة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمام. هذا الحديث هكذا ساقه الترمذي. إذن قال الترمذي: حدثنا سعيد بن يعقوب الطرقاني. وسعيد بن يعقوب الطرقاني روى عن حماد بن زيد، وروى عن ابن مبارك، وروى عن وكيع، وروى عن أيوب هذا سيأتي الكلام عليه، وروى عن عدة آخرين. روى عنه داود والترمذي والنسائي وعباس الدوري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي وخلق. طبعا المزي رحمه الله يستوعب على حسب استطاعته، وغيره يذكر المشاهير كما في تهذيب التهذيب. السبب في هذا لبيان حال الراوي في معرفة شيوخه وتلامذته، فإنه قد يكشف عن شيء من حال الراوي. قال الأثرم: رأيته عند أحمد يذاكره الحديث. وقد وثقه أبو زرعة الرازي والنسائي. أما ابن حبان فقال عنه: ربما أخطأ. طبعا إذا قال ابن حبان عن راوي ربما أخطأ، هذه لا تعني ضعيفا. قال البخاري: مات سنة 44 و200، فإن هذا الراوي قد مات سنة 44 و200. طبعا الإمام البخاري إمام في هذا الباب. والطرقاني فتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف وبعدها بعد ألف نون، هذه النسبة تقع إلى طرقان خراسان، وهي بلدة بين مروب الرود وبلخ مما يلي الجبل. وتطلق طرقان إلى قزوين، يقال لها الطرقان، وقد نسب إلى الأول جماعة من العلماء منهم أبو محمد محمود بن خراش الطرقاني وغيرهم، ونسب إلى الثاني أيضا جماعة من العلماء منهم أبو الحسن عباد بن عباس بن عباد طالقاني، وهو والد الصاحب إسماعيل بن عباد وغيرهما. والظاهر أن سعيد بن يعقوب ممن نسب إلى الأول لأنها الجادة. قال: حدثنا أيوب بن جابر، وهو أيوب بن جابر بن سيار بن طلق السحيمي أبو سليمان اليمامي ثم الكوفي، روى عن سماك وأبي إسحاق وجماعة، وعنه أبو داود الطيالسي وقتيبة وعلي بن حجر وعدة. قال فيه ابن معين: ليس بشيء. قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. طبعا لما تأتينا لفظة يكتب حديثه بها للاعتبار. قال الذهبي: أيوب بن جابر بن سيار اليمامي عن سماك بن حرب وغيره. قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن المديني: يضع حديثه. وقال أبو زرعة: واهن. وقال النسائي: ضعيف. وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الصدق. وقال الفلاس: صادق. وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة متقاربة، وهو ممن يكتب حديثه. إذن هذا الراوي فيه مقال. عن سماك بن حرب، وسماك ابن يعني سماك وكسر السين وفتح الميم مخففة، سماك ابن حرب. وسماك صدوق حسن الحديث، لكنه إذا روى عن عكرمة فروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وهذا السند من رباعيات المصنف عن جابر بن سمرة جابر بن سمرة الصحابي الجليل قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث بهذا اللفظ إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر بن سيار، ولا يحق لنا أن نحكم على الحديث هكذا بالصحة باعتبار أن الترمذي قال عنه صحيح، قال عنه الترمذي حسن صحيح، ولا نقلد الشيخ الألباني حينما حكم عليه بالصحة في السلسلة الصحيحة برقم 2053، لكن المتن صحيح من غيرها، يعني بلفظ آخر مقارب. رواه شعبه بن الحجاج، يعني من رواية شعبه بن الحجاج عن سماك تكون الحديث صحيح بلفظ شعبه عند احمد ومسلم واسرائيل بن يوسف. نحن نرجح رواية اسرائيل ونرجح رواية شعبه عن سماك، واسرائيل بن يوسف عند احمد، والحسن بن صالح عند مسلم. اذا ثلاثه رواه، فالحديث صحيح من طريق اولئك ومن لفظ اولئك، ولفظ أولئك ليس فيه كلمة غدة، ليس فيه كلمة غدة، وهذه لفظ قد تفرد بها أيوب ابن جابر. إذن هو تفرد بها أيوب ابن جابر عن سماك وخولف فيها. ثلاثة من الرواة هم أوثق منه جميعا، لو أن كل واحد خالفه لقدم لك، فكيف وقد اجتمع الثلاثة على مخالفة أيوب ابن جابر؟ إذا صنيع الترمذي ليس بحسن حينما قال حسن الصحيح، فمن قلده لم يصب في ذلك. ويعني إذا أخذنا بهذا اللفظ، لفظ غدة، الغدة يعني لحم يحدث بين الجلد واللحم، يتحرك بالتحرك، يعني لحم يكون وهذا اللحم يكون يحيط في الشحم يتحرك حينما يحركه الإنسان. وهذا الحديث في جامع المسانيد، طبعا جامع المسانيد من الكتب المهمة، لكن للأسف الشديد كثير من الباحثين لا يرجعون إليه، وكثير من الباحثين لا يهتمون به. وأنا حينما حققت صحيح البخاري الذي هو منذ 7 سنوات حديث عند دار ابن الجوزي، كنت في كل حديث يكون عند اختلاف أرجع إلى جامع المسانيد. وحينما كنت أعمل في الجامع في العلل كنت في كل حديث أرجع إلى جامع مثلا أقول قد يكون ابن كثير تكلم في الحديث، لكن للأسف تجد الكثير من طلاب العلم لا يهتمون به تقصيرا منهم. هذا الحديث في جامع مثلا رقم 1452 و1453 ساقه من رواية محمد بن جعفر عن شعبة، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. انظر إلى رواية شعبة، كأنه بيضة حمام ليس غدة. لما أورده قال رواه مسلم من حديث شعبة والحسن بن صالح، انظر إلى متابعة حسن بن صالح عن سماك. ماذا قال حينما أورد الخبر هكذا؟ قال ورواه الترمذي من حديث أيوب بن جابر عن سماك، يعني ساق الخبر من رواية راويين ثقتين كبيرين عالمين عن سماك، ثم أتى بالرواية المخالفة وهي رواية أيوب بن جابر. قال ورواه الترمذي من حديث أيوب بن جابر عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي بين كتفيه، غدة حمراء مثل بيضة الحمام. وقال أي الترمذي حسن صحيح. طبعا نحن نستفيد من نقولات المزي في صفة الأشراف، ونستفيد من نقولات ابن كثير في جامع المسانيد فيما يتعلق بنقل أقوال الترمذي. إذن ماذا صنع ابن كثير؟ ابن كثير أشار إلى المخالفة، ولم يكن من مكذه أن يتكلم عن علل الأحاديث حديثا حديثا، لكنه أشار إلى المخالفة حينما أشار إلى ذكر رواية الثقات وأشار إلى رواية الضعيف المخالفة لرواية الثقات. وعلم العلل أنتم تعلمون بأن علم العلل علم يعني فيه صعوبة، ومعرفة الخطأ في أحاديث الثقات ليس بالسهل، وكذلك معرفة الخطأ في أحاديث الضعفاء ليس بالسهل. احفظ يا شيخ مساعد حفظك الله، وحفظ الله لك أولادك، وحفظ الله أمة محمد أجمعين، أن علم العلل هو العلم الذي كالميزان لمعرفة بيان الخطأ من الصواب، وهو العلم الذي ينماز به تمييز الخطأ من الصواب ومعرفة الخطأ من أحاديث الثقات. وكما أن معرفة الخطأ في أحاديث الثقات صعب عسير، كذلك معرفة الخطأ في أحاديث الثقات وكشف الخطأ في أحاديث الضعفاء عسير جدا. فهنا أيوب بن جابر الضعيف أخطأ وخالف الثقات في هذا الخبر، ولكن معرفة هذا الخطأ ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. طبعا قوله مثل بيضة الحمامة قدرا وصورة لا لون. إذا الحديث صحيح دون قوله غدة حمراء، فهي من رواية أيوب ابن جابر. ومن محاسن التخريج عند البغوي في كتابه النفيس شرح السنة أنه ساق الحديث من رواية الترمذي برقم 3633، ساقه من طريق الترمذي ثم قال هذا حديث صحيح، يعني أصل الحديث صحيح يقصد بذلك. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله عن إسرائيل عن سمعك، وقال مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني ليس فيه لفظة غدة. والبغوي نفسه حينما ذكر الحديث في كتابه الأنوار في شمائل النبي المختار رقم 89 و100 مسندا للحديث من طريق الترمذي، أي من رواية أيوب بن جابر عن سماك، قال عقبه صحيح، وقال إسرائيل عن سماك مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني أشار إلى مخالفة أيوب بن جابر، يعني يكون أفضل حديث في إثبات الخاتم صحيح، لكن لفظة الغدة لفظة غير صحيحة، لأنه قد تفرد بها هذا الراوي الضعيف وخالف فيها ثلاثة من الثقات، وهؤلاء الثلاثة قد ذكرتهم في تخريج على الشمال: إسرائيل بن يونس والحسن بن صالح وشعبة بن الحجاج، وقد رتبتهم على ترتيب شعبة لأنه الأعلى وإسرائيل الذي على بجواره، والحسن بن صالح أيضا يأتي بجواره. ولا نقول هذا ضعيف ارتقى، ونحن لابد أن نفرق بين راو يصلح للاعتبار وبين راو لا يصلح للاعتبار. لو أنه لم يأتي بهذه المخالفة وأتى بالحديث بلفظه لقلنا إسناده ضعيف والحديث صحيح من غير طريقه. أما وقد خالف فالأمر أشد، يكون قد أخطأ في قوله غدة، وهذه اللفظة لفظة ليست حسنة بل هي لفظة مستهجنة. هذه الغدة حتى المثل عند العرب يقول غدة كغدة البعير، لفظة ليست بحسنة ولفظة مستهجنة، ويؤخذ به بالقوي من ألفاظ الثقات. إذن الغدة لحم يحدث بين الجلد واللحم يتحرك بالتهريج. فالرواية الصحيحة الثابتة هي رواية شعبة بن الحجاج التي هي في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم، وكذلك رواية إسرائيل بن يونس وهي عند الإمام أحمد، ورواية الحسن بن صالح عند الإمام مسلم. والحديث قلنا في تخريجه أخرجه بن سعد بن أبي سعد، تحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند، والنسائي وأبو يعلى وابن حبان، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الدلائل، والبغوي في شرح السنة النبوية. إذن رأيت الخاتم، أي خاتم النبوة بين كتفي رسول الله، هذه البينية للتقريب والتحديد. وقلنا بأن الغدة هي عقدة في الجسد تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت وقوله حمراء أي لونها أحمر مثل بيضة الحمام أي من حيث الحجم. طبعا جاءت مثل بيضة الحمام وجاءت مثل الحجلة، والحجل يعني بيضة الحمامة وبيضة الحجلة هو متقارب، وفيها يعني إشارة إلى صغر هذا الخاتم. إذن تم الأمر بحمد الله تعالى على هذا الأساس، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر شمائله وخصاله الشريفة تأكيد لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به، والإيمان به هو يعني تابع لأحد ركني الشهادة، فالشهادة التي ننتسب إليها في الشهادة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، هذه الشمائل التي نتدارسها ونتذاكرها ونقرأ الأحاديث فيها، ونتذاكرها تجريحا وتعديلا للرواة وتصحيحا وتضعيفا للمرويات. هذه الشمائل تعود إلى هذا النبي العظيم الذي تعبدنا الله تعالى بحبه وبالإيمان به والسير على طريقته. ومعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن أعرض عنها هلك، ومن لم يكن في غربة في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس على السنة. يقول الليث بن سعد قال: إذا لم تكن في غربة فلست على السنة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه وأن يعالج هواه وأن يعالج بيئته حتى يصطبغ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فعلى الإنسان أن يصطبغ بهذه الصبغة في هيئته، في مشيته، في تصرفاته، في أخلاقه. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ورد عن هذا النبي العظيم. ولذا نجد المؤذن حينما يؤذن وينادي الله أكبر الله أكبر يبدأ بالأكبرية التي تدل على وجود الله، ثم يثني بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يثلث بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك بالدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الفلاح عن طريق هذا النبي العظيم. فقراءتنا لشمائله ولأوصافه صلى الله عليه وسلم أمر لازم لا بد منه. وما دلنا قد ذكرنا الليث بن سعد، نذكر أن رجل كتب من الصحابة الجليل، قال الليث بن سعد: كتب رجل من الصحابة الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل والسلام. إذن علينا أن ننشغل بسنة النبي، وأن ننشغل بالعبادة والأمر الواجب. ونجد كثيرا من الناس قد شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له، وقد حذر الله عباده من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من الخاسرين، وأن يشغلنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعسى الله أن يفقهنا في أمور هذا الدين. فالفقه هو ثمرة العلوم الشرعية، وما تقرب إلى الله بمثل الفقه. فعلينا أيها الإخوة بالكتاب وبالسنة وبالفقه وبالدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدلالة إلى الخير، والتحذير من الشر، وتعليم الناس أمور هذا الدين العظيم. عسى الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يكشف البلاء عنا وعنكم، وأن يرفع البلاء عن المسلمين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي بورما. اللهم ارحم عبادك المؤمنين، اللهم كن للأيتام، اللهم كن للأرامل، اللهم اشف المرضى، واحفظ عبادك المؤمنين.